رحمة الله تعالى عليه. ومنها أي من مزيلات قسوة القلب، قال: ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. قال: روى ابن أبي الدنيا حدثنا علي بن الجعد، وذكرنا هذا الحديث وأنه حديث ضعيف لأن فيه جهالة، جهالة أبي عمران الجوني. وهناك أدلة أخرى أيضا في هذا المعنى، لكن الأدلة الواردة فيها مقال. ولكن ذكرنا يوم الأمس أن الإحسان بشكل عام فإنه من مرققات القلب ولا شك، ومن مزيلات قسوة القلب. بعد هذا الحديث قال: وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر حدثنا مؤمل عن حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. ورواه الجوزجاني حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا جعفر حدثنا أبو عمران الجوني، أيضا هذا ضعيف لوجود أبي عمران الجوني. ثم قال بعد ذلك: وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب الله. لاحظ قوله عن صاحب الله. طيب، هل هذا الصاحب صحابي؟ ماذا قال بعده؟ أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان. أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه وسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه صحابيان، لكن الذي قبلهما من؟ صاحب له. هذه علة في السند وليست علة. علة الجهالة، جهالة إذا كانت جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول. عدلهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني. لكن جهالة من قبله لا تغتفر وتصير الحديث إلى حديث ضعيف. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. لكن هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف. قال أبو نعيم: ورواه ابن جابر والمطعم بن مقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله، وهذا أيضا إسناده ضعيف. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. وهذا من قول الإمام أحمد، ومنها أي من مزيلات قسوة القلب كثرة ذكر الموت. تقدم معنا الإحسان أو مسح رأس اليتيم، قلنا هذا من باب الإحسان، وربما الإنسان يعني يجد فعلا رقة في قلبه حينما يمسح رأس اليتيم، يتذكر يتمه، يتذكر ضعفه، ويتذكر حاجته للإحسان وحاجته لمن يقف معه، فحينئذ يكون قريبا منه. ثم ذكر الثالث وقال: ومنها كثرة ذكر الموت. وهذا السبب سبب رئيس، ولا شك أنه من أعظم الأسباب في مرققات القلب ومزيلات قسوته. وكم يحتاج الإنسان اليوم إلى أن يتذكر الموت كثيرا، سواء لوحده أو حينما يزور المقابر ونحو ذلك، أو يتذكر من مات من الأموات، ممن الله عز وجل قدر عليهم أن يموتوا وأبقاك أنت حتى تستزيد من الحسنات وحتى تتوب إلى الله عز وجل. نعمة عظيمة ما نحن فيه اليوم، وذلك ينبغي للعبد دوما وأبدا يتذكر هذه النعمة. نتوقف الأذان ثم نعود. نعم، قال: ومنها كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة، فقالت لها يا عائشة رضي الله عنها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت، فآنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدرات اللذات. قال وما مكدرات اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. طبعا هذا الأثر هذا لا يصح لأنه هو ذكره ابن راجب رحمة الله عليه أنه مرسل. مرسل هو الذي أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يوجد صحابي بين التابع وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذكر الموت لا شك أنه مرققات القلب، وكم من إنسان حي قلبه بعد ماذا؟ بعدما اعتبر بمن مات واعتبر بمن رحل، وأن الله عز وجل من عليه أن أبقاه في هذه الحياة من أجل أن يستزيد من الطاعة، لأن طول العمر مع الطاعة خير للإنسان، طول العمر مع الطاعة خير للإنسان. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله، ومن شر الناس؟ قال من طال عمره وساء عمله. تأمل أنت بمن مات، من هو دونك ومن هو أعلى منك سنا ومن هو في من أقرانك، قد اختارهم الله عز وجل لأن يموتوا في يوم من الأيام وابقاك أنت حتى تعتبر. تأمل في أي شخصية ماتت ثم تذكر حالها الآن أنت وأنت في هذا الدرس، تذكر حالها، يا ترى ما حاله؟ هل هو منعم أم معذب؟ ثم انظر ما امتن الله عز وجل به عليك أن أبقاك، توبة واحدة صادقة لله جل وعلا تمحو كل ما سبق. عمرك هذا الذي مضى تستطيع أن تستغفر من كل هذه السيئات التي مضت بتوبة صادقة لله جل وعلا، ذاك التوبة أعظم عبادة لأنها تجلو كل سيئة. ثم قال بعد ذلك ومنها أي منزلات قسوة القلب زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم. وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يريق قلبي قال ادخل المقبرة. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزور القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها تريق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. وهذا الحديث الأخير هذا حديث أنس ضعيف لأن في سنده يحيى بن الحارث رجل ضعيف. لكن زيارة القبور الآن ربما كثير من الناس يقول أنا أمر على القبور وندفن الموتى ولكن لا نتعظ ولا نعتبر، وصارت هذه رؤية الأموات لا نتعظ منها. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا ذهبوا ليدفنوا ميتا علاهم الذل والخشوع والضراعة حتى يقول قائلهم لا ندري من هم أصحاب هذا الميت. واليوم ربما العكس، ربما رأيت من أصحاب هذا الميت من لم يتأثر، وربما لو حاولت أن تفتش من هم أصحاب الميت ما استطعت في بعض الجنائز. قد يقول قال أنا أزور المقابر أو أنا أرى هذه القبور حينما أدفن هؤلاء الموتى وربما أحمل معهم لكن لا يتذكر قلبي. نقول أولا جرب أن تأتي بلا دفن ميت، تأتي تزور المقبرة، وهذه سنة مندثرة على فكرة، هذه سنة مندثرة. متى طبقت هذه السنة؟ أن تذهب إلى المقبرة من أجل فقط أن تزور قبور تدعو لهم وتتذكر وتتفكر في حاله. زيارة القبور لوحدها لا سيما في زماننا وواقعنا اليوم الذي كثر فيه كثير من الملهيات لا تكفي، وإنما تفكر، انظر إلى هذا القبور وتفكر في حال أهلها وتذكر من المعذب ومن المنعم، وكيف أن الله عز وجل قد قضى آجالهم وأبقاك أنت حتى تستكثر وتتوب إلى الله جل وعلا. التفكر هو الذي نفتقده اليوم حينما ندخل المقابر. التفكر هو الذي نفتقده. الأمر الثاني زيارة المقابر بلا دفن جنازة، وإنما تقصد الزيارة، لأنك إذا تقصدت الزيارة دعاك ذاك للتفكر، بينما لو ذهبت لتدفن الجنازة فأنك ستنشغل بهذا. ولا شك أن التفكر والتأمل في حال الأموات من دون زيارة الإنسان يعرف منة الله عز وجل عليه، ويعرف أن العمر فرصة ثمينة لا يمكن أن تعوض، ولو كانت تعوض لعوضت لهؤلاء الأموات. قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح تمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت له: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهله وأخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات، كلما عرضت له قسوة قال. ثم جعل محمد المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ يعني أنت الآن رأيت صفوان جاء وتأثر وبكى ويمر على القبور ويتذكر الأموات، هل انتفعت مثله؟ كانه يريد أن يقول له: إذا أنت تمر عليك هذه المواعظ لا تنتفع، ما الفائدة؟ وعلى أي حال قلبك؟ يقول: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا، وإني لآت القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم أسر به قلوبهم ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. وهذه زيارة المرأة، طبعا لا شك أن زيارة المرأة فيها خلاف، والراجح أنه لا يجوز للمرأة تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وجاء في لفظ زائرات القبور. قال: وقال زياد النميري: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء وذكرت ما نحن فيه من المهلة. فقال: فعند ذلك تختفي أطواري، يعني تختفي تلك القسوة وتختفي تلك الأشغال والحالات التي يتقلب فيها في يومي وليلتي حينما أذهب إلى القبور. وأنت جرب أيها المبارك، اذهب للمقبرة زيارة وانظر في القبور أو انظر في قبر منها وتأمل، سيأتي يوم من الأيام ستزار أنت. السلام ورحمة الله. اليوم أنت تزور وسيأتي يوم من الأيام ستزار أنت. اذهب إلى هذه المقبرة وتأمل الحياة وما أنت منشغل به، هل يخدم ما ستقبل عليه من تلك المقابر أو لا؟ نحن اليوم نرى القبور ونحمل الأموات لكننا لا نتعظ، وكل ذلك بسبب ماذا؟ كل ذلك بسبب أننا نأتي ولا نتفكر ولا نتأمل في حاله، وكأنها ليست حقيقة، وكأن الموت ليس حقيقة. وهذا لا شك أنه من كثرة الغفلة التي سيطرت على هذه القلوب. ثم بعد ذلك ذكر أبيات جميلة للغاية يحسن بنا جميعا أن نقرأها، لكن لضيق الوقت لن نقرأها، لكن أقول كل واحد منا إذا وجد وقتا مناسبا يقرأها ويتفكر فيها، فهي أبيات جميلة للغاية وتتكلم عن حال حال الإنسان في هذه الدنيا وانشغاله. وسأل ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في هذه الأبيات مسألات كثيرة للنفس جميلة للغاية. ثم قال بعد هذه الأبيات: ومنها أي من مزيلات قسوة القلب النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. تأمل لو أنك من أقوام سابقة قد غاصت في الجهل أو غاصت في الضلال وغاصت في الفسق أو غاصت في البدعة. تأمل أهل البدعة، لو أنك ولدت من أبوين كافرين وتعاملت مع هذه الدنيا وكأنه ليس هناك آخرة، أليس من منة الله عز وجل عليك أن جعلك مسلم وأنك من أبوين مسلمين؟ إذن لماذا لا تستفيد من هذه النعمة؟ أو أنك نشأت على بدعة أو على ضلالة أو في مجتمع مليء بالفسق والمجون، الله عز وجل اختصك بأشياء كثيرة، بعقيدة صحيحة، بحب لمجالس الذكر، مجالس الخير. حينما تتأمل من عجز عن مثل هذا أو من كان بعيدا عن العقيدة الصحيحة ونحو ذلك، أو حينما تتأمل أخبار السابقين الهالكين من الأقوام السابقة وما عذبهم الله عز وجل به، تذكر قوم عاد، تذكر قوم صالح، تذكر الأقوام السابقة وما مرت عليهم من العقوبات ونحوها. لو أنت واحد من أولئك القوم، لربما الإنسان ظل بسبب هذا المجتمع الذي يعيش فيه أو عاشت فيه تلك الأقوام السابقة. أقول من نعمة الله جل وعلا عليك أن جعلك في مجتمع يحثك على الخير، أو قل سبل الخير متيسرة وكثيرة للغاية. ثم قال عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، فيعرف ذاك فيه إلى مثلها، يعني إلى الغد. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نذهب إلى مرققات القلب. لا تظن أن تلك المرققات ستأتيك وأنت في مكانك، لا بد أن تسعى إليها، لا بد أن تذهب وتعتبر وتتأمل في الأموات وتتأمل في القبور وتتأمل في المرضى حينما تزور المرضى في المستشفيات ونحوها، وكيف أن الله عز وجل امتن عليك بنعم كثيرة. نحن دوما لا نذكر النعمة، ولكن إذا حلت النقمة تذكرنا النعمة التي حلت بها النقمة. نحن بحاجة وحاجة ماسة للغاية إلى وقفة مع النفس ومحاسبة مع النفس وتأمل في الحال، لأنك إذا لم تعتبر فستمر عليك الليالي كما مرت على من سبق، وتخرج من هذه الدنيا وهل تخرج منها بندامة أو أنك تخرج منها وقد ازددت من الخير؟ لا يكون ذلك أبدا إلا حينما تتفكر وتتأمل في نفسك. ماذا لو جاءك الموت؟ ماذا لو اقترب أجلك؟ ماذا لو فقدت نعمة القدمين؟ هل ستأتي إلى الطاعات وتقضي بها الحاجات ونحو ذلك؟ لا تستطيع. ماذا لو فقدت نعمة العينين؟ هل ستقلب عينيك في كتاب الله جل وعلا أو في نعمه أو في آيات الكونية والشرعية ونحو ذلك؟ لا. لكن لو حلت عليك النقمة، لا قدر الله حلت على شخص، فإنه ماذا سيقول؟ يقول: يا ليت لي بصر. ماذا ستفعل؟ يقول: سأقرأ القرآن وسأمشي إلى مواطن الخير وأسعى وأفعل 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 وأفعل. لكن أنت في نعمة الآن، هل أديت شكرها؟ هذا الذي نحتاجه اليوم أيها الإخوة. ثم قال بعد ذلك وختم بهذا قال: ومنها أكل الحلال أي من مزيلات قسوة القلب أكل الحلال. وروى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال ذهبت أنا ويحيى جلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال فقلت رحمك الله يا أبي عبد الله بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال. لاحظ بأكل الحلال. يقول فمررت هذا الرجل وهو عمر يقول فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله. قال هيه يعني زدني ماذا قال لك؟ أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال. فقال جاء بالأصل يعني هو أجابك إجابة جاء بالأصل أصل الأصل الذي تلين به القلوب. يقول فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح يفرحون لأن الإمام أحمد عنده من العلم الشيء الكثير وعنده من المعرفة في دين الله جل وعلا شيء الكثير. فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت بأكل الحلال. قال جاءك بالجوهر جاءك بالجوهر الأصل كما الأصل. قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب يعني تكلمت أنت بالسبب لكن فاتك ما هو أنسب منه. فالأصل ما هو؟ لاحظ أكل الحلال. كثيرا ما نغفل عن هذا وربما يتهاون الإنسان بالشيء اليسير من المال. أقول ربما دفعتك نفسك وحبك للمال أن تتهاون بشيء يسير من المال أخذته بغير حق لكن اعرف أن مغبة هذا الشيء واعرف أن ضرر هذا الشيء عليك عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فستسأل عن هذا وأما في الدنيا ربما وجدت من قسوة القلب ما يجعلك تتفكر وتتأمل وتتمنى أنه لم يدخل في مالك ريال واحد من الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منها من حلال أم من حرام. يتهاون الإنسان كثير في أكل الحلال. كانت زوجة تقول لزوجها من السلف إذا أراد أن يخرج ليطلب الرزق قالت اتق الله فينا نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام. يعني لو ما جئت بشيء إن أكله لكن أهم شيء لا تطلب إلا حلالا. ولقد زار الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه الإمام أحمد زار الشافعي وأكل عنده العشاء فأكل جميع ما في الصحن واستغربت ابنته ابنة الشافعي قالت هذا الإمام أحمد أكل كل ما في الصحن. يقول الشافعي فسألته فقال أدركت لقمة حلال فأحببت أن أكل حلالا لأنه كان رحمه الله يتورع عن بعض الأطعمة من أجل أنه ربما يشوبه شيء من الحرام لكنه عرف الشافعي وعلمه وتقواه فأكل ما عنده. أقول التماس الحلال مهم للغاية ولربما وجدت قسوة في قلبك وحرمانا لبركة رزقك بسبب ماذا؟ بسبب أنك تهونت بشيء يسير من الحرام. دوما وأبدا إذا شككت لا سيما في المال إذا شككت به التمس الحلال وأبعد عنك كل شك. وتذكرون ما مر معنا بأن من قسوة من أسباب قسوة القلب أكل الحرام ومنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ يمد يديه ويقول يا رب يا رب يدعو الله عز وجل لكن ما يستجاب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ولأنه أكل الحرام. وكلما تعود الإنسان على التورع في مثل هذا الباب وأكل الحلال كلما وجد بركة في رزقه. اليوم من الناس من يستلم مكافأة ومرتب ربما كثير للغاية ويعد نفسه من الميسورين جدا بل من الأغنياء، ومع ذلك يقول والله يذهب المال لا أدري أين ذهب. لا تقول لا أدري أين ذهب، كل شيء تشتريه هو محسوس، لكن بركة المال هل تبقى أو لا؟ هذه الأشياء ذكرها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في مزيلات قسوة القلب، وهناك أمور أخرى لم يذكرها ومنها محاسبة النفس ومرت معنا ضمنا، زيارة العلماء وزيارة مجالس العلم ومجالس الذكر فإن هذه مرققات القلب وهي من مجالس الآخرة، منها الأكثار من الدعاء وسؤال الله جل وعلا الثبات، منها النظر في آيات الله الكونية وتدبر آيات الله الشرعية أيضا، أيضا تعلم العلم، كل هذا من أسباب مزيلات قسوة القلب ومما يرقق القلب. وبهذا ننتهي من هذه الرسالة تعليقا يسيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا دوما وأبدا من يتبع مجالس الذكر وممن يصبر عليها، لأن هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس العلم لربما استعجلت فيها ولربما كانت حسرة، حسرتك يوم القيامة أنك استعجلت عنها ولم تعطيها حقها. أقول ربما لجاءك يوم القيامة ما تتندم وتتحسر أن تحضر درسا ولو 3 دقائق أو ولو 5 دقائق، يكفي في كل مجلس ذكر ومجلس علم أنه يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا تستكثر أبدا الجلوس في مجالس الذكر ولا تتكاسى عن هذا، فإن النفس تدفعك إلى أن تترك مجالس الذكر ومجالس العلم. أقول لم يصفوا مجالسنا اليوم في أن تكون مجالس الآخرة إلا مجالس العلم ومجالس الذكر، فالله الله بالاستكثار منها فإنها من أعظم وسائل الثبات. سأل الله عز وجل أن يثبتنا دوما وأبدا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يفتح له في باب الطاعة ومن يصل الخير على يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن الإنصات، وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم سيكون درس صحيح مسلم، نستأنف درس صحيح مسلم بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل ينفعنا جميعا وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.